عامان مرة من تاريخ الثورة، حملا كثيرا من الأيام الصعبة على شعب مصر. تلونت شوارعها وميادينها بالدماء قبل أن تغسل آثار دماء سبقتها. أسر لم تتلقى العزاء في أبنائها، وما زالت تنتظر حتى يذهب غيظ قلوبهم بالقصف، لكن مسار الأحداث يأبى عليهم أن يقتصوا من القتلة. من طمس الأدلة والتواطؤ في إخفائها وحالة التيه الإعلامي المقصودة، وجهات عدة تحالفت لإعادة قتل الشهداء وأسرهم. فقدت لفظة البراءة براءتها عند المصريين، بل أصبحوا يكرهونها حين يتعلق الأمر بأحكام قتل الثوار. تعلقت قلوب أهالي الشهداء بعدالة الله، وانتظروا أن يجدوا ممن أقسم على تحقيق الأمن والعدالة أن يبر بقسمه، لكنهم صدموا مرات ومرات. لكن من الواضح أنها ملفات شائكة ومتشابكة من الفساد والطغيان وضعت بين يدي من لم يبر بحق الله ولا بحق الشهداء.
محاكمات قتل الثوار أظهرت أنه يوجد خلل في القضاء، سواء من تحقيقات النيابة العامة أو في إجراءات المحاكمات التي تمت لقتل الثوار. هذا الخلل هو كاشف لتراكم خلل موجود في المؤسسة القضائية خلال سنوات حكم مبارك. لذلك كما يقال مهرجان البراءة للجميع ده دفع القيادة السياسية في الرئاسة إلى الإعلان الدستوري وإلى حتمية وضع قانون لحماية الثورة وتقديم أدلة جديدة بلان لتقصي الحقائق، وأخيرا ظهور نيابة حماية الثورة للتحقيق في الأدلة الجديدة وتقديم محاكمات جديدة لمن قتل الثوار.
كانت موقعة الجمل لحظة فارقة في أحداث الثورة. يومها لم يجد الجمل من يروضه إلا الإسلاميون. رغم ذلك ما زالت اتهامات طائشة ترمي فريقا من الإسلاميين بقتل الثوار دون دليل أو قرينة. إنها دعاوى من أبواق إعلامية محسوبة على النظام السابق، لكنها وجدت صدى ممن يريد أن يبرئ المتهم الحقيقي، وأرادوا أن يمسحوا أيديهم الملوثة بالدماء في ثوب من كانوا بجوار إخوانهم وفي أول الصفوف، وشهداء الإسلاميين في الثورة شهود عند الله وأمام أعين المنصفين.
التسريبات التي تمت بشأن اتهام الإخوان تحديدا بأنهم كانوا مشاركين في قتل او شروع في قتل الثوار، وهذا افتراء وكذب على هذه الشريحة التي وقفت في الثورة منذ يوم 28/1، بل وحمت الثورة في موقعة الجمل. ما اشيع بشأن الفرقة 95 هذا افتراء وكذب. ليه؟ لان الفرقة تطلق على الفرقة الدراسية او على الفرقة في القوات المسلحة التي يصل عددها الى 3000 ضابط وجندي على الاقل. هذه الفرقة تتكون من ألوية، اللواء يتكون من كتائب، الكتيبة تتكون من سرايا، والسرية تتكون من فصائل، والفصيلة تتكون من جماعات. ده اسم الفرقة، وهذا طبعا لم يحدث. كل ما اثير انه تم يعني مناقشة ما دار من وزير الشباب الحالي مع احدى الصحف او احدى القنوات، من ان هناك بعض الافراد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين صعدوا فوق اسطح بعض المنازل واسطح بعض الفنادق المطلة على الميدان. طب ما هو الغرض من صعود هؤلاء؟ الغرض من صعود هؤلاء هو اجهاض محاولات التعدي او اجهاض التعدي الذي وقع من فلول النظام القديم على الثوار. وغير متصور عقلا ان فصيلا سياسيا شارك في الثورة منذ بدايتها بشكل ومنذ 28/1 بشكل حتمي وحاسم انه يقوم بايذاء الثوار او ايذاء الاخرين، غير متصور عقلا ولا منطقا. وبالتالي احنا انتهينا في اللجنة الى انه لا يوجد اطلاقا ما يشير الى ان الفصيل السياسي كان شريكا مع الفلول، وبالتالي تبقى كارثة. لو حدث هذا تبقى كارثة، خاصة وان الكل في الايام الاولى للثورة كان على قلب رجل واحد.
نزور الاسلاميين هو في صناعة الثورة عبر 30 سنة من النظام وصنع الأحداث في المعارضة للنظام مبارك، تحمل الإسلاميين فيها كم كبير جدا من المظلومية عبر سجون ومعتقلات وإعدامات ومحاكمات ظالمة ومحاكمات عسكرية استثنائية وقتل في الشوارع وقتل في السجون. كل هذه المراحل من النضال والتدافع مع النظام هي التي أرسلت تراكم المظلومية في الشارع وفي الشعب المصري، حتى وصلت إلى مرحلة الانفجار اللي هي التعبير الثوري عن حالة الغضب في مواجهة النظام. فالإحصائيات بتتكلم عن عدد يقترب من ربع مليون إسلامي تم اعتقالهم في فترة مبارك. الإحصائيات بتتكلم عن عدد يقترب من 300 واحد تم اعدامهم وقتلهم في السجون في عهد مبارك. الاحصائيات بتتكلم عن استمرار انتهاكات حقوق الانسان لاكثر من 30 الف من المعتقلين، استمر اعتقالهم اكثر من 15 سنه داخل السجون في عهد مبارك. الاحصائيات بتتكلم عن حالات هروب من مصر من الاسلاميين لحاله التدافع مع النظام. فالكم الكبير ده المتراكم من المظلومية والنضال والتدافع وحالة المعارضة للنظام المصري هي التي كانت سببا في تفجير الثورة. كان هناك كم كبير جدا من البنزين ألقي، ثم جاءت الشرارة عود كبريت واحد فأشعل هذا الكم الكبير في لحظة معينة ليوم 25 يناير.
هو دور الاسلاميين يعني ده ممكن يرجعنا يعني الاول قبل ما نتكلم في اي حاجه عن دور الاسلاميين، احنا ممكن يعني نسترجع الانتخابات التي اجريت بعد الثوره، فهنلاحظ ان في محدش يقدر يرشد ولا حد يعني ولا تيار سياسي في مصر كلها او حزبي او مؤسسي او فئوي قادر على الحشد مثلما يستطيع الاسلاميون. واحنا نتذكر الثورة، الملايين اللي كانت في الشوارع دي، الشوارع يعني منين جت منين؟ انا اتذكر ان احنا يعني كنا ننزل ميدان التحرير، يعني الاسلاميين كلهم كانوا موجودين، سواء جماعة اسلامية او جماعة الجهاد او الدعوة السلفية او جماعة الاخوان المسلمين، كلهم كانوا ممثلين. ونتذكر طبعا موقعة الجمل، يعني كانت الثورة على وشك السقوط لولا دور الإسلاميين في موقعة الجمل عندما تولوا المداخل ومخارج الميدان، وعندما صعدوا لأسطح العمارات لإنزال القناصة من عليها. ودي النقطة اللي هي يعني دي النقطة اللي هي فاصلة، النقطة دي فاصلة، القناصة كانت موجودة فوق بتصطاد الناس واحد ورا واحد، وكان بيحصل فيه حالات رعب، يعني هو كان الهدف منها بس الرعب. فالإسلاميين دول يعني هم جزء من الثوره، ولكن انا شايف ان هم الجزء الاكبر. وده ظهر طبعا كمان بعد الثوره ان قياده الثوره بالكامل كانت من الاسلاميين، سواء في مرحله التحول الديمقراطي التي قادها المجلس العسكري، او سواء في المرحله التاليه التي قادها الدكتور مرسي عبر انتخابات حره نزيهه. المجلس العسكري استمد سلطته من الشرعية الثورية، والدكتور مرسي استمد سلطته من الشرعية القانونية عبر الانتخابات. فأنا شايف إن هو في المرحلتين ظهر تواجد قوي جدا للإسلاميين. على الجانب الآخر احنا هنلاقي اللي هو التيار اللي يقدر يحشد او يستطيع ان هو يعمل حشد مضاد هو تيار الفلول. وطبعا تيار الفلول لا يمكن ان هو كان هيحشد في الثورة الا بعض المظاهرات الخفيفة التي كانت متواجدة في بعض المحافظات وبعض الميادين الموجودة في القاهرة والجيزة، مصطفى محمود، وجميعا نتذكر رموز الحزب الوطني ورموز القيادات. هو الإسلاميين بيؤمنوا بحاجة، يعني هم الحشد عندهم ودورهم لأن هم بيؤمنوا بقضية، أما الفلول فهم خلف المصلحة، وشيء طبيعي أن تتعارض المصالح الفردية. أما بالنسبة للإسلاميين لا يمكن، لأنهم جميعا يجتمعون خلف قضية يدافعون عنها.
ما أسهل أن تقيد الجريمة ضد مجهول، والأسهل منه أن يكون المجهول أجنبيا دخيلا على البلاد، وكأن النظام السابق وجد من يتطوع لخدمته بقتل الثوار في وقت كانت أجهزته معبأة وفي أقصى درجات الاستعداد والتأهب.
هذا الأمر لم تتطرق إليه اللجنة، لأن اللجنة دورها محدود بالقرار الجمهوري الذي صدر بتشكيلها. القرار الجمهوري قال اللجنة دي تقوم ببحث وتقصي وجمع الأدلة على من قتل أو شرع في قتل الثوار أو تسبب في إصابتهم أو جرحهم. وبالتالي هذا الموضوع أولا هو قتل بحثا في التقرير الأول الذي يعني اللجنة اللي كانت مشكلة برئاسة المستشار عادل قورع وأمانة المستشار عمر مروان اللي في اللجنة الحالية. وبالتالي اللجنة لم تبحث هذا الموضوع برمته.
الحديث عن وجود أطراف خارجية في أحداث الثورة، هذا كلام أول ما صدر من عمر سليمان أثناء شهادته في محاكمة نظام. وعمر سليمان أراد بعقلياته الخبيثة المخابراتية قلب الطاولة رأسا على عقب في القضية وفي الأحداث وفي الوقائع. عمر سليمان بشهادة كل من تابعوا مفاوضات الفلسطينية ومفاوضات التصالح بين حماس وفتح، كان هو المؤجج دائما لكل خلاف، وكان هو العامل الرئيسي على عدم وجود أي مصالحة، وكان هو الطرف المقاوم في المخابرات المصرية لحركة فتح على حركة حماس، كان يحمل غلا وحقدا على حركة حماس، وكانت له علاقاته مع العدو الصهيوني وعلاقاته مع الأمريكان التي يراهن بها على إخراج حماس من المشهد تماما، وكان له دور المشهود في الحرب على غزة في التواطؤ على قتل إخواننا الفلسطينيين في غزة. أما أن يأتي عمر سليمان بمجرد كلام من عقلياته الخبيثة المخابراتية ويريد قلب الطاولة، فهذا الكلام عند العقلاء يحتاج إلى أدلة. لم يشهد ميدان التحرير وجود أي جنسيات أجنبية أو جنسيات عربية كالفلسطينيين خاصة، وكل من تواجد في ميدان التحرير يعلم أنه لم توجد شخصيات عربية أخرى مطلقا، وكانت توجد شخصيات أجنبية من المراسلين الأجانب فقط هم الذين كانوا يصورون ويتابعون الأحداث في ميدان التحرير. أما الحديث عن وجود حماس أو غير ذلك فهو محاولة خبيثة لقلب الطاولة كما قلت. لا يوجد علي أي دليل مطلقا غير محاولة إخراج المشهد من أنه مشهد ثوري شعبي وطني ضد استبداد مبارك إلى مشهد تداخل فيه عناصر خارجية تريد الثأر من نظام مبارك.
داخلية العدل، الجهاز الذي أوهم مبارك بالأمن على كرسيه والتعهد بتسليمه لابنه من بعده، الجهاز الذي كان أكثر المتحمسين لملف التوريث في الوقت الذي كانت جهات أخرى متحفظة أو معترضة على فكرة التوريث، استلمت داخلية العدل ملفات سياسية واجتماعية عديدة وتوغلت في كل مؤسسات الدولة. ورغم جبروته لم يصبر العدل على أن تهان كرامته يوم عرسه عيد الشرطة، فانطلقت قواته تدهس وتقنص دون أن تبالي بدماء المسلمين.
التقرير توصل في هذه الجزئية إلى أن هناك أسلحة آلية وخرطوش وذخائر حية سلمت إلى أفراد وضباط من الشرطة أو القوات المسلحة، وأنا بقول أفراد بمعنى أن الاتهام غير موجه إلى المؤسسة ككل، سلم إلى أفراد وإلى سواء من الجهاز الشرطي أو جهاز في القوات المسلحة سواء المخابراتي أو النظامي. ثابت من الدفاتر كلها ان في اسلحة سلمت وذخائر، وهذا يدحض شهادة كل من اللواء منصور العسوي والمرحوم اللواء عمر سليمان عندما شهد بانه لم تكن هناك ثمة اسلحة موزعة لا على الافراد ولا على الضباط، وهذه قرينة على ان هناك اسلحة قد استخدمت، لان الذخائر ثبت انها تم اطلاقها والفوارغ ايضا كانت موجودة. وبالتالي هذه قرينة، وهناك اسماء ومتهمون جدد سواء من افراد من الجهاز الشرطي زي ما قلت أو أفراد من القوات المسلحة أو أفراد من الحزب الوطني المنحل أو من رجالات الأعمال الذين ينتسبون إلى الحزب الوطني. هناك متهمون جدد، هناك أدلة جديدة سوف تقوم النيابة بتحقيقها وتحيل هذه الملفات باعتبارها تحقيقات تكميلية إلى المحكمة التي سوف تقوم بالمحاكمة مرة أخرى أو إعادة المحاكمة.
احرقوا مصر وأحرقوا معها أدلة إدانتهم. طمسوا معالم الأمن والعدالة ولم ينسوا أن يطمسوا مستندات جرائم القتل والتعذيب. لم يكن غريبا أن يشعر الشعب الثائر أن جهاز أمن الدولة هو عدوه الأول وهو ذراع مبارك الباطشة، فكانت اقتحامات مكاتب أمن الدولة إيذانا بالتعرف على أسرار وأسرار. لكن الفاجعة كانت في إتلاف معظم المستندات والوثائق، رغم أن ما وجد داخل المقرات دليلا على أن ما خفي كان أعظم.
لا خلاف أن هناك مستندات تم فرمها، لكن اللجنة استطاعت أن تتوصل أيضا إلى بعض من هذه المستندات، لكنها لم تستطع أن تصل إلى كل المستندات. وهذا يؤكد أن هذه اللجنة بذلت جهدا لمدة 6 أشهر على الأقل. المدة اللي كان القرار الجمهوري صادر بيها 2 شهر تم تمديدها لمدة 6 أشهر، لأن كل ما اللجان الفرعية تعمل وتعرض على اللجنة العامة يتبين أن هناك أمور كثيرة لم تكتشف بعد، ومن هذا أتى تأجيل وتمديد هذا الموعد إلى حوالي 6 أشهر.
إتلاف الملفات الموجودة عند مباحث أمن الدولة جريمة من أكبر الجرائم التي تمت بعد الثورة أو أثناء الثورة. للأسف الشديد يتحملها المجلس العسكري، تحملها المخابرات لأنها التي والشرطة العسكرية، المجلس العسكري عامة، إن هم الذين هيمنوا على الوضع الأمني بعد انسحاب الشرطة نهائيا. فكان ينبغي التحفظ على كل الملفات، على كل الأشرطة، التحفظ على كل الأشخاص الضالعين في نظام مبارك، لكنها أرخت حالة التحفظ خطوة خطوة حتى دفعها الشارع إلى محاكمة مبارك وإلى القبض على فلان وعلان في خطوات تمت تحت ضغط الشارع ولم تتم من المجلس العسكري بداية. ما تم من حسن عبد الرحمن أو مدير وحدة جهاز أمن الدولة وغيره الذين أسلفوا الشرائط أو الملفات التي تحوي الأسرار في قتل الثوار والأسرار في الاستبداد والأسرار في الفرق الخاصة التي تحركت من قوات مكافحة الإرهاب واحتلت الفنادق المحيطة والأماكن العالية بميدان التحرير، القناصة، كل ذلك كان بتعليمات وبخطة سرية أخفاها حسن عبد الرحمن. لذلك من أكبر الأخطاء هو تأخر في محاسبة أو تقييد حركة حسن عبد الرحمن الذي كان يحمل كل ملفات الخطيرة في أحداث الثورة وأحداث وما يتعلق بنظام السابق.
ما السر؟ هل كانت كلمة السر في عملية قمع الثورة؟ هل كان المبنى والعاملين فيه بمثابة عدسة لتصويب قناصة النظام على قلب الثورة؟ لم تكتفي برامج إعلام أنس الفقي بتشويه الثورة وتلميع مبارك، بل امتد دورهم وتشعب حتى تحول إعلام الفقي إلى جاسوس، وكما فعل زملاؤهم في داخلية العدل. طمس أبناء الفقي ما رصدوه من أحداث لثورة ومشاهد قتل المتظاهرين
في قناة مشفرة توصلت اللجنة في قناة مشفرة، وأن مبارك كان على علم بكل الأحداث التي تمت سواء في ميدان التحرير أو الميادين الأخرى.
أنا شايف أن المسبيرو كان بيها دور كبير جدا جدا في قيادة الثورة المضادة منذ انطلاق المظاهرات في 25 يناير والتي تصاعدت فيما بعد إلى ثورة. يعني احنا كنا جميعا نتذكر التلفزيون المصري ان هو كان الناس يعني يوم موقعة الجمل الناس بتموت في التحرير وأنس الفقي مركز على كوبري قصر النيل جايب صورة بتتعاد يعني عبارة عن 10 دقائق بتتعاد زي ما بنشوف في الأفلام الأجنبية بتتعاد، ونشوف بعض القنوات الأخرى جايبين هم بعض الأغاني بيفرحوا والحياة لونها بامبي والناس مش مهتمة لا بشعب يموت ولا شعب يصور ولا شعب يعاني من الفقر ولا البطالة.
الحكم عنوان الحقيقة، كلمة كثيرا ما تتردد في وسائل الإعلام، لكن أهالي الشهداء لا يدركون لها معنى بعد أن رأوا دماء أبنائهم تذهب هدرا، وبعد أن كان بعض المتهمين يقايضون الأهالي بدفع الدية، أصبح الآن معظم المتهمين خارج القضبان الحديدية، فأين الخلل؟
هو قتل الثوار خد مسار، يعني قضية قتل الثوار خدت مسار خطأ، لان هناك كان في حاجات كتيره جدا. انا قلت ان هو من يقود المرحله الانتقاليه كان المجلس العسكري. المجلس العسكري ابقى على احمد شفيق رئيسا للوزراء، المجلس العسكري ابقى على زكريا عزمي رئيسا لديوان الجمهوريه، المجلس العسكري ساب جميع القيادات موجوده في مناصبها ان هي تتخلص من جميع المستندات.
كان الخصاص للشهداء الهم الأكبر للثورة المصرية، تنادي به كافة الفصائل على اختلاف توجهاتها، لكن المراقب للأمر يجد أن اللعب بورقة الشهداء استخدم سياسيا ليخدم أجندات وأهداف ربما لا ينتمي إليها أحد من هؤلاء الشهداء، بل ربما لو كانوا بيننا لكانوا أول المعارضين لها.
الحقيقة أن بعد الثورة أراد الكثيرون أن يستغلوا ويمتطوا الثورة، فكان اقرب حصان رابح ليه دماء الشهداء. وهنا وقفه بسيطه جدا متوقف بيها للتاريخ، وتراجع الذاكره كم عدد الشهداء لدى كل فصيل سياسي يتجنى الان بدماء الشهداء. كم عدد الشهداء من التيار الناصري، كم عدد الشهداء من التيار الليبرالي، كم عدد الشهداء من حزب كذا او كذا او كذا او كذا. فلتراجع ذاكره التاريخ وليراجع المحللين الذين يقفون عند احداث الثوره كم عدد الشهداء من كل فصيل سياسي. الحقيقة التي رأيتها بعين أن كثير من الشهداء الذين استشهدوا خاصة في 28 يناير كانوا من أبناء هذا الشعب الغير منخرطين في أي طيار سياسي مطلقا، كانوا من الكارهين للظلم، المحبين للحرية، المحبين لوطنهم، لم يكونوا منتمين لأي طيار سياسي مطلقا. صحيح في شق من الشهداء من الإخوان المسلمين، لكن بتكلم على التيار الجانب لم يكن منتميا ابدا، ونعرف كثير من الشهداء عندنا احصائياتنا في لجنه حقوق الانسان بكثير منهم لم يكونوا منتمين لتيار سياسي. لذلك انا بسال هؤلاء كثيرا، اين كان حمدين صباح من 28 يناير؟ اين كان محمد بارد من 28 يناير؟ اين كانوا؟ اين كانوا؟ اين كانوا؟ اين كان هؤلاء عندما كانت الملحمه ضرب وقتال واصابات، ملحمه نضاليه خاض الشعب المصري الأبي للدفاع عن حريته والتحرير كرامته من الاستبداد الذي طغى على مصر؟ هؤلاء كلهم يحاولون أن يستغلون ما حدث في الثورة لكي يدغدغوا المشاعر ولكي يستولوا على قواعد شعبية وإرادة شعب يتحرك الآن لتوجيه بسطاته السياسية حول من يريد.
ظن الكثيرون أن يوم تنحي مبارك هو بداية التنعم بدولة القانون وترسيخ قيم العدالة والنزاهة والشفافية، لكن الواقع أثبت أن معركة الثورة ما زالت مستمرة لتقضي على أذيال النظام السابق ومحاسيب الرشوة والاستبداد، لكن الأمل في الله لا ينقطع، وعزائم من قاموا في يناير ما زالت متوثبة للانقضاض على أخطبوط الفساد والطغيان.
وللأسف الشديد الصراع السياسي طغى على تحقيق الثورة. صحيح بفضل الله تبارك وتعالى الشعب المصري يتنعم الآن بحرية لم يسطرها التاريخ طوال التاريخ المصري، حتى في عهد الملكية الذي كان فيه قدر كبير من الحرية السياسية لم توجد فيه في أي عهد من مراجعة ما قبل عهد محمد علي، ما قبل في فترة المماليك وغيرها من فترات تاريخية، لم تتوفر للشعب المصري هذا الكم الكبير الواسع من الحرية السياسية. لكن ما زال كثير من المستبدين يستولون على أماكن كثيرة جدا من البلد، ما زالت دولة فساد مبارك تستولي على كثير من المؤسسات. أنا بقول إن بفضل الله تبارك وتعالى تحررنا من هم كبير جدا، لكن لابد من تكملة المشوار، لابد من الرئيس محمد مرسي يكمل المشوار. الثورة تحتاج إلى تغيير، والفساد يحتاج إلى يد حاسمة. اليد الناعمة لا تحقق حسما مع الفساد. الفساد شرس ومتغول ومستولى على أماكن كثيرة جدا في عصب الدولة، ولا بد من الحسم معه.